علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد. وصل بنا الكلام إلى مبحث المكي والمدني، اللي هو الدرس الرابع سموه. ترى من المباحث المهمة التي اقتنع بها أصحاب من القرآن. شو الصوت؟
والله ليش؟
نعم. فإن لمعرفة الصور المكية أو الآيات المكية أو المدنية، على تعبير سيدي الشهيد رحمة الله عليه، في المدرسة القرآنية هناك فوائد مثل فقهية، فوائد فقهية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. فوائد فقهية تتعلق في الاستنباط، في استنباط الحكم الشرعي. شلون شيخنا؟ نحن عندنا في الشيء معروف وقاعدة مسلمة تقريبا، أنه يغل الأسبق الخاص لو العام.
أسبق العام.
العام. ومرة يأتينا عام وبعدين يأتينا شنو؟
خاص.
مخصص. بعد هو خاص ولا مخصص؟ وحدنا مطلق وبعد ذلك يأتينا
مقيد.
بعد. ويا هو الأسبق الناسخ ولا المنسوخ؟
المنسوخ.
المنسوخ. فلو أن زين يا الأسبق إحنا عندنا مكي والمدني. أن شخصا ادعى أن هذه الآية مخصصة لهذه الآية، نجي نتبع للمخصص نجده أنه مكي. يصير المخصص مكي، المخصص أسبق. المخرج يصير، المخرج يصير هذا
العام.
العام المخرج يصير هو المكي
مخصص، والمخصص
المخرج يصير
مدني.
مثلا عين
السلام
عليكم. شخص ادعى ان هذه الايه مخصصه لهذه الايه، خب اجينا للايه المخصصه وجدناها مكيه.
يصبح العام
الايه المخصصه
مدنية.
شلون يصير هذا؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن المكي سابق والمدني لاحق. هسه شوف بعد شو نسخه وشو. فالمكي سابق والمدني لاحق، ما يصير المكي مخصص للمدني. لماذا؟ لأن المخصص يعني لاحق للمخصص.
مكي
أسبق بعد. أتبع أسبورة شنو؟
الخاص يا
عم. هو خاص وعام. هذا المكي. المكي شو ادعى؟
مخصص.
أنه مخصص.
أيه.
المدني.
مخصص.
كلام يعني العام مخصص.
العام
مخصص.
أروح.
إذا الخاص إنه بدرام
شو؟ يصير هذا يصير هالشيء؟
لا بس.
ما يصير هم. ليش ما يصير؟
لأن
نحن ندري إن الخاص.
يخصص العام.
هو الذي يخصص العام. بس هو شنو؟ سابق لو لاحق.
لاحق.
لاحق. والمكي هو دائما سابق.
سابق.
فلا سجل. يصير هو سابق لاحق ما يصير؟
جاي. يا للواحد ما يصير.
هاي قاعدة فقهية.
هذا النزول.
نعم هاي قاعدة فقهية. بعد نفسه إذا كان الطاق وتقييد هم نفس الشيء، ناسخ ومنسوخ هم نفس الشيء. إحنا عندنا المنسوخ المخرج يصير سابق ما يجي، المنسوخ
سابق،
ناسخ لاحق،
سابق يساوي أنه سابق. هو يصير مدني؟
لا.
يصير مدني؟
ما
يصير. مدني متأخر. فلو أن شخصاً ادعى أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية، وجدنا أن المنسوخ مدني والناسخ مكي، هذا ما يصير غلط. واضح هذا إن شاء الله. خوب جيد. إذن هاي معرفة فقهية. إذن هاي معرفة فقهية. بعد الفائدة هذا المفادة الأولى اللي سميها الفائدة الفقهية. الفائدة الثانية فائدة إثبات إعجاز القرآن الكريم. أن القرآن الكريم لم يكن مؤلف سابقا مكتوب سابقا. هم قالوا أساطير الأولين. يعني هذا اللي جئت به أنه شنو إنما سطره الأولون التوراة والإنجيل وكذا. وأنت راح تتعلم من عندهم وجهت. ها؟ نقول لو كان قد تعلمه لما تغير واضح طبعا القرآن الكريم في الآيات المكية غير خطابة في الآيات المدنية. حتى أن بعضهم جعل المائز على ما سيأتينا بين المكي والمدني هو الخطاب. الخطاب القرآني للمكي غير الخطاب القرآني للمدني. تغير لماذا؟ لأنه أخذ يلاحظ الظروف ونوعية المخاطب. مكة همج كان خلاف المدينة، كان بها علماء من اليهود والنصارى، علماء وعندهم حاضرة علمية. تغير القرآن الكريم خطابه معهم. هذا معناه أنه مكتوب سابقا معد سابقا ها
لا.
وإنما هو لا الآن
واكب الظروف.
هاي واكب الظروف والأحداث.
لا شيخنا يعني كان حتى في مكة يواجههم يعني مواجهة صريحة مثل مواجهة الحروب، لكن بالمدينة كان حوار ويدعو إلى السلام.
نعم ليش حوار؟ هؤلاء همج ما في ديال الحديدة. أما أولئك فهم علماء المفروض يخاطب خطاب العلماء. تغير الخطاب بين المكي والمدني دليل على أن القرآن من الله تبارك وتعالى، فيه إعجاز من الله تبارك وتعالى. ولو كان في نسق واحد لاتهم على أنه معد مسبقا. يا أخي شلون هذا الخطيب من يروح المحاضرة ليروح القرية؟ العلماء دائما يوصونهم شو يقولون؟ لا تكتب محاضراتك بالبيت وتروح تلقيها على الوادي. تروح المفروض شو تسوي؟ تروح للمنطقة شو شنو المشاكل اللي عندهم؟ القتيل، النهوة، مو هيجي المشاكل العشائرية شنو اللي عندهم؟ وأنت تحاول تعالج، مو تتبهم بالبيت وراح تسولف لي ما حليت أي مشكلة من هذا. القرآن أيضا كان كذلك، ما كتبه مسبقا وما يدري شنو مشاكل المجتمع. واضح هذا إن شاء الله، هذا دليل إعجازي.
الشيخ
نعم
يقولون يعني من المنشان المكي ماكو دولة قوية كذا، دائما كانت آياته تدعو للسليم وكذا. لو من بالمدينة ودولة وقوة فدوم قاتلوا وكذا. دوم الآيات المدنية كذا تعرقتها.
فالإشكال شنو؟ هذا إشكال مو؟
أي نعم شيخ.
أكو إشكال أنا كان الوالي أطرحها
بعد ما عندي.
ها
هو شيء إشكال
أيه.
تأثر بالمنطقة الجغرافية والزمن وفي
الشهيد يطرح السي شهيد في المدرسة القرآنية الشبهات المكية والمدينة من قبل المستشرقين. هذا إشكال. إحنا جعلنا منطق قوة ها نفسه هذا التأثر جعلناه منطق قوة بس هم جعلوا منطق ضعف. هذا في القرآن الكريم، القرآن مو إلهي، تأثر بالظروف. فهمت شلون؟
نعم.
السيد الشهيد رحمة الله عليه طهي القاعدة، قال فرق بين أن الظروف تملي على القرآن شيء وبين أن القرآن يراعي
الظروف.
هذا هو الجواب. خلاص الجواب هو هذا. كون القرآن يراعي الظروف
لا يعني الظروف تملي.
لا 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 اصبر، اصلا جهة اعجاز فيها هذا.
لا يعني انه تاثر
الله. لا اصبر، من كونه شبهه الى كونه دليل تحول. كون القران يراعي الظروف ويخاطبهم بمستوى الظروف ومعالجه هذه الظروف، هذا معناه انه من الله تبارك وتعالى ولم يعد سابقا ولم يكتب سابقا، وكل مشاكلها يعالجها. لا بمعنى ان الظروف أثرت على القرآن كما هو مستوى الإشكال. خلاصة الإشكال هو هذا، خلاصة الإشكال وجوابه راجعوا في المدرسة القرآنية. زين. إذن الفائدة الأولى شنو؟ فائدة فقهية. عبر عنها سي شهيد، مو هنا عبر عنها سي شهيد، الفائدة الفقهية معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد الناسخ والمنسوب. ثانيا إثبات أن القرآن
معجز.
معجز. نعم. بعد جهة إعجاز اللي هو يذكره هنا، جهة الإعجاز الأخرى في أن القرآن الكريم الجو المكي كان جو شعر معلقات، بعد وين هي معلقات؟ مكة. جو شعر. يقولون يعني تلاحظ أن الآيات المكية والسور المكية فيها ذلك الوزن العجيب والنغم الصوتي اللي شو يريد القرآن الكريم؟
واكب
الشعراء. يعني شو يريد؟
يعجز الشعراء.
هو أقوى ما موجود من الشعر هو في سوق عكاظ اللي هو الموجود في مكة، أو كان هنا مباراة هنا ونزل القرآن هنا. نزل القرآن في هذا الموضوع، وذاك يقول تجد أن الآيات والسور المكية فيها نغم، فيها قصر في الآيات، حتى شو صير شلون البيت الشعري مو آية كبرها مثل آية الدين، شلون يصير بها النغم بينما آيات مثلا سورة النجم، سورة النجم شوف كلها قصيرة. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله يطلبون على هذا، ولذلك أخذوا يحفظون القرآن حتى من غير المؤمنين بالقرآن الكريم، أخذوا يحفظون القرآن لما فيه من السجع ومن الوزن العجيب. واضح هذا إن شاء الله. هذه هي فوائد المكي والمدني اللي هو المفروض يأخرها بعد ما نعرف شنو معنى المكي وشنو معنى المدني، ثم نقول ما هي فوائد المكي والمدني على أي حال. يقول فائدة هذا التقسيم: تقسم آيات وسور القرآن لأسباب معينة إلى قسمين مكي ومدني، وإليك فيما يلي بعض فوائد هذا التقسيم. أولا، هذه القاعدة الأولى ما ذكرناها، معرفة سير دعوة ورسالة الرسول وكيفية تشريع وتبيين الأحكام. صحيح.
الفائدة الفقهية
بنفسها تقريبا. لا، الفائدة الفقهية الصور في الثانية، يعني الفوائد التي تحصل من تقييد أو تخصيص أو تخصيص كلام. طبعا الواقع أن نشوف القرآن الكريم لما الواحد يدرس تاريخ التشريع الإسلامي، كتاب هذا أوصيكم به الشيخ عبد الهادي الفضلي، تاريخ التشريع الإسلامي، كيف بدأ التشريع الإسلامي وشلون تدرج في تشريع الأحكام. أهم مطلب يفيد صاحب هكذا تخصص هو معرفة الآيات المحكمة والآيات الآيات المكية والآيات المدنية. يشوف القرآن الكريم في بداية تعامله المكي ما قبل حرم عليهم كما قلنا الخمر، بدأ ينزل بالأحكام شيئا فشيئا. والخطاب في المكي غير الخطاب في من؟ في المدني في الأسلوب. وكيف أن القرآن الكريم راعى يعني أن هؤلاء من دون تكليف أصلا، هكذا كما إلى آلاف التكاليف عليهم بالصلاة، قد تكاليف بس بالوضوء، إيش قد تكاليف فقط في الوضوء اللي هو مقدمة للصلاة، إيش قد تكاليف ما شاء الله. مو صحيح غسل الوجه، بس غسل الوجه لا، هو من القصاص للدقيق وما دارت عليه الإبهام والوسط، وبعد يكون ينغسل كله، وإذا أكو حاجب يكون ينشال، ويكون تغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكون ما يصير بينك سابقا بالوجه ترى، من أنه أصلا غير مكلف كان سابقا، والآن مكلف لم يراعي القرآن ولا التشريع الإسلامي هكذا دقة.
والله
على المستحبات لا طبعا، هي الواجبات. تلاحظ في التشريع المكي يختلف عن التشريع المدني، واضح هذا إن شاء الله. فإذا معرفة السير دعوة ورسالة الرسول وكيفية تشريع وتبيين الأحكام والقوانين في القرآن الكريم من خلال معرفة المكي والمدني. اثنين، الفوائد التي تحصل، قلنا سماها شيء فقهي، هذه الفوائد التي تحصل من تقييد أو تخصيص المطلقات والعمومات القرآنية عرفنا هو شوية مجمل في هذه الموارد. زين، ومعرفة تقديم وتأخير الآيات والسور. يا هي أول آية نزلت، يا هي آخر آية نزلت، يا هي أول سورة نزلت وآخر سورة نزلت حسب المكي والمدينة. وأحيانا من تشخيص الآيات الناسخة طبعا هذا كثيرا ما يشكل عليها بعض المفسرين، لما يدعي أحد أن هذه آية ناسخة يقول له كيف أنها ناسخة وهي مكية، كيف تكون ناسخة وهي مكية؟ فإذن لا يمكن أن تكون أنها ناسخة، هكذا يستشعر. بعد ثالثا، الاطلاع على أحد أبعاد إعجاز القرآن الكريم وتعذر تحريفه، وهو ما يتحقق من خلال التأمل والتدبر في السور المكية والمدنية، فإنها سأنها المكية والمدنية ما موجودة الواقع. المكية المدنية مكتوب عندكم؟ عندكم؟ شنو هذا اللي زايد بيه تحقيق زايد يقول في السور المكية والمدنية؟ فإنه هو يصير قبل غالبا، فإنه غالبا ما تكون السور المكية موجود عندك لولا قبل غالبا التأكتف فإنه غالبا ما تكون السور المكية صغيرة وذات آيات قصيرة وموزونة. ليش احنا قلنا هذا؟
جو الشعري
هذا خلافا للسور المدنية، وكانت هذه الخصائص في بداية نزول القرآن تظهر إعجازه من حيث التحدي من جهة، وتظهر من جهة أخرى عدم إمكانية تحريفه من حيث سهولة تعلمه وحفظه. هذه هي الفوائد، وفوائد كثيرة ذكروا 25 فائدة فوق 25 فائدة في كتب علم القرآن المطولة. الآن ما هو المكي وما هو المدني؟ كيف نعرف أن هذه السورة أو هذه الآية مكية أو هذه السورة أو هذه الآية مدنية؟ هنا ثلاثة ضوابط. الضابطة الأولى ضابطة زمانية، الضابطة الثانية ضابطة مكانية، الثالثة لسانية خطابية. الزمانية شنو؟ قال كل آية أو سورة نزلت قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فهي مكية. كل سورة أو آية نزلت قبل الهجرة فهي مكية، حتى لو نزلت بالطريق قبل لا يصل فهي شنو؟ مكية. وكل آية أو سورة نزلت بعد الهجرة، بعد زمن الهجرة يعني، فهي شنو؟ مدنية، حتى لو نزلت في مكة. جاء تنتبه؟
بعد الهجرة؟
أي بعد الهجرة،
بعد ما هاجر ورجع مكة.
أما مثلا في فتح مكة ونزلت عليه في مكة، وين نزلت؟ في مكة، لكنها بعد زمان الهجرة، هاش يسموها؟
مدنية.
هاي الضابطة الأولى. إذن الضابطة الأولى هي شنو؟ زمان. زمان الهجرة ما بعد وما قبل الهجرة. ما بعد الهجرة مدنية، ما قبل الهجرة مكية. هاي الضابطة الزمانية. الضابطة الأخرى مكانية، لا وين نزلت؟ بيا مكان خلاص يا نزلت في المدينة،
في
المدينة، في مكة، حتى لو صارت بعد الهجرة، يعني بعد ما هاجر المدينة ورجع يريد يفتح مكة، نزلت هنا، هذا ماذا تعتبر؟
مكي،
لأن الضابطة فيها شنو؟
المكان،
هو المكان.
يقول لنا دلال مكة ولا بالمدينة ولا مكية.
أحسنتم، هذه اللي هي فرق، يعني واحدة من نتائج سيد الشهيد يشير لها الفروق بين الأول والثاني والثالث. هسه خلينا نشوف الثالث. الثالث يقول هو اللسان، اللسان والخطاب اللي بها يا أيها الذين آمنوا، يا من اللي آمن
مدينة،
يا أيها الناس، هاي مكة. واضح هذا؟ يقول المشهور بين علماء علوم القرآن والمفسرين أن الرأي الأول هو الصحيح، أنها شنو؟
زمانية،
خصوصا هذا خصوصا ما سيشهد في المدرسة القرآنية، أن الضابط الأولى ما تشد عنها لا آية ولا سورة، ما تشد عنها لا آية ولا سورة، هي لو نزلت قبل الهجرة لو بعد الهجرة
المكانية.
بينما المكانية حجاء الآن شيخ سلام قال أكو آيات ما نزلت لا بمكة ولا بمدينة، شو يسموها؟ هم يسموها لا مكة ولا مدينة.
هل بالطريق مثلا؟
مثلا نزلت مدينة، وين النبي صلى الله عليه وسلم؟
سبل الطريق، سبل الطريق مدينة إلى
مكة. أكثر عندنا السور مكة ومدينة
وغيرها. وأكو غيرها، أكو فد سور يقال اسمها ما أدري عندي يعني. إنها لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة.
مكي
ولا مدني؟ إيه لا مكي ولا مدني. إيه؟
شو
أكو سوار هي هسموها لا مكي ولا مدني. آه. إيه نعم.
أنا لو شرط عبر الوادي تهدم الناس.
هسا واضح هذا. الثالثة لا مو صحيحة الخطاب لأنه قد
خاطب قد يخاطب
خاطب يا أيها الذين آمنوا لأهل مكة. زين هم قالوا إلا في كذا استثنوا لأنه شافها واقعا نزلت في مكة قالوا إلا كذا آية كذا آية كذا سورة فإنها وإن كان الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا إلا أنها نزلت في مكة مضابطة
ما درشد عليه واحد هيك بعد ما
تقدر تعتبره هو الشيء شدي رحمة الله عليه وهو أيضا يقول أن الضابطة الأولى هي الضابطة الأصح طبعا هذه النكتة الأولى اللي إشارة ليش أنها هي الأصح هسا عرفنا الضابطة الأولى؟
نعم.
النكتة الأولى ليش؟ لأنها ما تشير عنها لا آية ولا سورة.
بس شو تنسب هي يعني هي يعني بعد الفتح نزلت وين في مكة اسمها مدنية شو أنا؟
أي مدنية هو الضابط هذه. هي الضابطة شنو؟ الزمان.
عشان اختلاط بالناس.
اختلاط بالعكس 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 خلنا نكمل هاي الثانية. السيد شهيد يقول ثانيا أن الآية نزلت في مكان وما نزلت في مكان. إلها مدخلية. في تغير الحكم الشرعي؟
لا.
الزمان هو الذي له مدخلية في الحكم الشرعي. هسه الآن مو قلنا؟
نعم.
الآن مو قلنا؟ يا السابق زمانا، يا المتأخر زمانا. شوف خلينا الزمان. عندك ضابطة في تغير الحكم الشرعي لأجل المكان؟
لا لأجل الزمان.
ماكو. فيقول هذه هي التي تفيدنا يعني في 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 من في من؟
في الفقه.
في تغيير الحكم الشرعي.
في الاستفادة. إيه هي الضابطة الزمانية؟ في الاستفادة. من معرفة المكي والمدني وإلا إذا كانت نزلت في مكة شو العلاقة بها؟ شو العلاقة بها؟ شو اللي راح تأثر على مفهوم الآية واستنباط من الآية في مفهوم من المفاهيم؟ واضح شلون؟ إذن الرأي الأول هو الصحيح لأنه الأمر يعني الأمر الأول.
هاي الناس أقول ما سووا.
لا الأمر الأول.
الزمانية.
أيوة بيجي.
بينما المكانية ما.
ما هو يقول نزول الآية في مكان لا يغير من الحكم شيء. بينما نزولها في زمان دون زمان اي بعد يجينا خاص لو عام يجي يختلف ناسخ لو منسوخ وهكذا فاذا دليل ان الاول هو الصحيح اولا انه لا تشد عنه لا ايه ولا 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 سوره صحيح يعني الايات هاي لو نزلت قبل الهجره ولا بعد الهجره ما بي ما تشد عنها لا ايه ولا سوره ثانيا ان الضابطه الزمانيه هي اللي تنفعنا في استنباط الحكم الشرعي قال ذكروا ثلاثة معايير وضوابط للتمييز بين الآيات والسور المكية والمدنية الضابطة الزمانية الضابطة المكانية الضابطة الخطابية الضابطة الزمانية في هذه الضابطة جعلت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعيار وكل آية أو سورة نزلت قبل الهجرة أو أثناء الهجرة قبل الوصول إلى المدينة فهي مكية وكل ما نزلت منها بعد الهجرة حتى وإن نزلت في مكة بعد الهجرة نزل في مكة هاي في فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يفتح مكة فهي مدنية هاي الضابط الأول.
هو لفظ المدني والمكي ما وارد القرآن.
ما وارد القرآن الكريم. سيد الشهيد يقول بما أن هذا التعبير مكي ومدني مو لفظ شرعي. مو لفظ شرعي. فبعد ماكو داعي إلى أنه روح إحنا نبحث على أنه شو المقصود ما هو المستظهر من كلمة مكي ما هو المستظهر من كلمة مدينة باعتبار أنها وردت في لسان المحصون فلا بد أن نعرف ما هو المقصود منه صحيح؟ لكن لما عرفنا سيشيل ولما عرفنا أنه هو اصطلاح فمو مهم هذه الكلمة مكي مدني شو المعنى المهم ما يؤثر به معرفة المكي والمدني
هو هذا قصدي
اللي هو الزمان
جزء نبدلها يعني هو الزمان أفضل يعني بغض النظر عن كونها مدنية أو مكية نفس المدينة نفس المدينة تنزل آية ديانا أنا أحدد الأسباب
هو هذا التعبير سيشيد يقول لفظ المكي والمدني ليس مصطلح شرعي حتى نروح نستظهر ما هو المراد منه من لسان المعصوم هل يقصد المكان لو يقصد الزمان بل هو اصطلاح وضعه علماء التفسير صحيح؟ فإذا النفس اللفظ ما له علاقة به في ميد المكان بس المهم ماذا نستفيد من مدلول هذا الاصطلاح نستفيد منه إذا كان زمانيا لا ما إذا كان
الاصطلاحات من الزمان
يعني هسه بعبارة خلاص المدلول يقول لو أصلا ما مصطلح عليه لا مكي ولا مدني
لكن نفس معرفتك أن هذه الآية نازلة قبل هذه الآية فيها فائدة أو لا؟ لكن إذا عرفت أن هذه الآية نازلة في مكة وهي نازلة في المدينة، يعني قصدي في مكان يتغير.
ما لا لا.
وين أكو إيش؟
فما أطلقوا المكان أرادوا في زمان. هذا كان نانا قبل الهجرة نا بعد الهجرة، يعني القضية مختصرة.
إيه نعم، وذاك هو السين شيء يقول أنا هاي مباحثهم ما له علاقة به. أنا المهم شو البحث اللي يغير عندي النتيجة في الاستنباط. أنا يغير عندي النتيجة إذا كان زماني إذا كان زماني، أما مكاني ما يأثر عندي. الضابط المكاني في هذا المعيار يكون مكان نزول الآية هو الذي يحدد أن تكون مكية أو مدنية، فكل ما نزل في مكة وضواحيها فهو مكي، وكل ما نزل في المدينة وضواحيها فهو مدني. وعلى هذا الأساس فالآيات والسور التي لم تنزل في مكة ولا في المدينة لا هي مكية، إذن شذت عنها بعض السور والآيات. الضابط الخطابية، الآيات والسور التي ورد فيها خطاب يا أيها الناس هي مكية، والآيات والسور التي ورد فيها خطاب يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، هذا كما قال به ابن سعود. والمشهور عند المفسرين اختيار الضابط الأولى في التمييز بين السور المكية والمدنية، وقلت لك شنو السبب عند السيد الشهيد، لسببين. بعد ما السيد الشهيد يبين هذا المطلب ايش يبينه، يقول بعد ما بين العلماء الضابط في معرفة المكي والمدني، أخذ العلماء يتفحصون في خصائص المكي وفي خصائص المدني، فوجدوا هذه الخصائص. فهمتني؟ وجدوا هذه الخصائص مشتركة بين جميع الآيات المكية وبين جميع الآيات المدنية، حتى أن بعضهم عندما يشتبه يقول في أن هذه الآية مكية أو مدنية يرجع إلى هذه الخصائص. مثلا هذه الآيات اللي ما يدرون بها وين نزلت بها مكان، لو قلنا أن الضابط المكانية يعتمدون عليها على هذه الخصائص. واضح شلون؟ يقول خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية. الخصائص التي غالبا ما تتصف بها السور المكية هي كالتالي: أولا الدعوة إلى أصول العقائد، وهذا أمر طبيعي مو؟ طبعا هو غير بعد من البداية ما الله بالطبق وش يقولهم؟ الله والنبي وكذا والتوحيد صحيح؟ الدعوة إلى أصول العقائد كلمة بالله ويوم القيامة وتصوير مشاهد الحساب وحالات أصحاب الجنة والنار وغيرها. أما في المدينة عبروها المرحلة يفهموه، الآن بدأ تشريع أحكام بعد. خب. اثنين، صغر السور وقصرها وتجانسها الصوتي وآياتها موزونة، إضافة إلى الإيجاز في الخطاب. قلنا ليش؟
جو
الشعر بعد واضح. ثلاثة، مجادلة المشركين وتفنيد معتقداتهم، واضح لأنه الآن جاء يفرض عليهم معتقد خلاف اعتقادهم، كون يأتي بالأدلة وينقض معتقدات معدلتهم. رابعا، كثرة القسم بالله بلاغيا، ليش؟
توكيد بعد
عافية، لأن هم دول منكرين والله. قل عم أنا ما أؤمن بالله، قل والله. كثرة القسم بالله ويوم القيامة وبالقرآن، طبعا هم مو ما يؤمنون بالله، هم مشركون. مشركون هم مشركين، يعني يشركون مع الله إلها آخر.
جسم
يعني
جسم الفدلة أنه هو اللي وصله،
هم يعتقدون أن هذا هو المقرب إلى الله، ليس كفر بمعنى أنهم ملحدين، لا بمعنى أنهم مشركين. زين، كثرة القسم بالله وبيوم القيامة وبالقرآن وما شابه ذلك، إذ يوجد في المكية ما يقارب 30 قسم، يعني في حين يوجد في السور المكية، يعني قصد المدنية، امسح كلمة المكية هذا خطأ، في حين يوجد في السور المدنية موضعان فقط استخدمت فيهما أداة القسم، وهما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: وبلى وربي لتبعثن ثم لتؤمنن بما عملتم. فقط هذين موضعين في السور المدنية. زين، هاي عرفتها في حين يوجد في السور المكية، خطأ، هاي مو مكية، في المدنية يعني. زين، الخصيصة الخامسة، كثرة قصص الأنبياء السابقين والأمم السالفة، إضافة إلى قصة آدم عليه السلام، يدينبههم على أنه قد يحدث بكم ما حدث بالأمم الماضية، فاستفيدوا من هذه القصص لأجل مستقبلكم. أي فائدة القصص هذه؟ شنو فائدة القصص؟
هم قصصيين،
يعني
هم قصصيين،
قصصيين يحبون القصص والأساليب الأدبية.
المهم تذكرهم بالأنبياء السابقين وأصحابهم ماذا فعلوا وماذا كانت نتيجتهم يعني. نعم. سادسا كثرة استعمال عبارة يا أيها الناس، كثرة استعمال بس هي مو ضابطة، يقول كثرة استعمال عبارة يا أيها الناس وقلة استعمال عبارة يا أيها الذين آمنوا تجدر إشارة إلى أن الآية 21 والآية 168 من سورة البقرة والآية الأولى من سورة النساء وردت فيها عبارة يا أيها الناس رغم أنها
مدنية.
هذا قالوا شوفوا هذا هي مو ضابطة مع أنها مكية معكم مدنية وردت فيها يا أيها الناس. قال ابن الحصار وقد اتفق الناس على أن سورة النساء مدنية وأولها
يا أيها الناس.
شون
معتلها
على يحان وعلى أن سورة الحج مكية وفيها
يا أيها الذين آمنوا.
إذن هذه ليس الضابطة يعني كذا. سابعا هذه الخصيصة السابعة شدة لهجة الآيات وأسلوبها التقريعي وقوة حرارتها
يثبت الدين بقى.
نعم. ثامنا الدعوة إلى القيم الدينية والأخلاق الرفيعة كالمحبة والإخلاص واحترام الغير وكرم الجار وبر الوالدين ومحاربة العادات الذميمة كالقتل وإراقة الدماء وأكل مال اليتيم وما شابه. ولا بد من التنبيه إلى أن كل سورة في بدايتها حروف مقطعة عدا البقرة وآل عمران فهي مكية أم عدا نفس الشيء. أما الخصائص التي غالبا ما تتميز بها السور المدنية فهي كالتالي: أولا طول السور بينما بالمكي كانت قصيرة. ثانيا مجادلة المنافقين، منافقين يوم دول الآمن بسموه من كل قرب
المدينة
صار بالمدينة بعد. ثالثا مجابهة المنافقين. رابعا الاكثار من ذكر الجهاد وأحكامه والإذن به. ليش؟ استقر هنا في المدينة بعد صار قوية. خامسا تشريع الأحكام. هناك صار هناك كان شنو؟
عقائد.
هناك الأصول. أما الآن بعد ثبتت الأصول فبدأ في تشريع الأحكام والحدود والفرائض والحقوق والأريث والقوانين السياسية والاقتصادية والمعاهدات ولا غيرها. ستة تفصيل الأدلة والبراهين على الحقائق الدينية. كان قبل يجمل أما الآن بعد يفصل في الكلام. جدول بالسور المكية والمدنية. إحنا قلنا هذا الجدول يدفعنا بما احنا قلنا ان ترتيب السور في القرآن الكريم هذا ترتيب تدويني كما قلنا بالأمس ترتيب تدويني مو تنزيلي. ثم ان الان هذا راح ياتي الان راح يرتب السور المكية حسب النزول وكذلك السور حسب نزول المدني. جيد. عندنا احنا ما عندنا رواية شيعية تقول أن السور المكية أولا نزلت مثلا البقرة، ثانيا العمران، ثالثا النصر مثلا، رابعا فكذا. كرواية عندنا عن أمته البيت عليهم السلام، لو واحد سأل الإمام مثلا سيدي يا هي الآيات السور المكية عفوا النزول بالترتيبها يعد الآيات المكية ثم يعد الآيات المدنية. إحنا ما عدنا هكذا رواية شيعية، ما عدنا. عندنا روايتين، واحدة عن ابن عباس كما قال والثانية عن جابر بن زيد أنهم يقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أن الآية المكية الأولى كذا، الآية المكية الثانية كذا، الآية المكية الثالثة رابعة الخامسة العاشرة كذا، والآيات المدنية أول ما نزلت من السور المدنية كذا سورة كذا سورة كذا سورة كذا سورة. زين هو يقول أنا هذا الترتيب أنا ما أظن هذين الروايتين ابن عباس وجابر ابن زيد. يقول سنلقي في ختام هذا الفاصل نظرة إجمالية على ترتيب هذه السور. يستند عادة إلى الروايتين اللتين نقلهما ابن عباس وجابر بن زيد واتخذهما السيوطي وغيرهم، لكن في ترتيب نزول السور ذكر السيوطي رواية ابن عباس فيما يخص ترتيب السور المكية والمدنية في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ولم تذكر سورة فاتحة الكتاب. في رواية ابن عباس ما ذكرت الفاتحة، بينما في رواية جابر بن زيد ذكرها وقال النعم الخمسين مرتبة الخمسين، ولم تذكر سورة فاتحة الكتاب في هذه الرواية، ولكن جاء في الرواية التي نقلها عن جابر أن سورة الفاتحة تحتل المرتبة الخمسين في ترتيب نزول السور المكية. وعلى أساس هذه الرواية تكون عدد السور المكية 86 وعدد السور المدنية 8 20. هذا كما هو موجود في القرآن الكريم، موجود في مصحف المصحف والمصحف العاصم هكذا تقسيم على عقيني أرواتين.
يعني ترتيب المصحف السناشيري منه
يعني
ترتيب المصحف
هذا هسه هسه بعدنا خلنا نوصل بعدنا ما وصلت وين وصلت وصلت قبلنا شنو
لا خلاص
تاني مجال
من الصفحة يعني وقد نظمنا
وقد نظمنا هاي مو بعدي وقد نظمنا قرينا قرينا
لا
فصار نفس الصفحه دي وقد نظمنا نحن جدول السور تبعا لما قاله لما قال به كتاب التمهيد في علوم القران الذي جعل ترتيب سوره الفاتحه كتاب طبقا لما جاء في روايه ابن عباس. في هذا الترتيب تؤخذ بنظر الاعتبار الايات الاولى. زين انتبه انتبه لي احنا قلنا نزول السور مو دائما يعني يكون تنزل كل سوره ال عمران لما نتخلص تنزل سوره المائدة تنزل مثلاً أول خمس آيات من آل عمران وتنزل أول خمس آيات ست آيات مثلاً من المائدة من الصافات من القاف جيد ترتيب النزول يا حسب إكمالها أو حسب أول نزولها
أول نزول
يقول أول نزول أول نزول
حتى لو جزء
منها أول نزولها وهذا حاضر إن شاء الله مو حسب إكمالها
ولو آية واحدة
ولذلك يقول في هذا الترتيب تؤخذ بنظر الاعتبار الآيات الأول من السورة. فإذا كانت قد نزلت عدة آيات من سورة ثم نزلت بعدها سورة أخرى وبعد ذلك أكملت آيات السورة الأولى تقدم السورة الأولى على الثانية في ترتيب
النزول.
واضح هذا إن شاء الله. زين الآن ترتيب النزول ترتيب المصحف اسم السورة إلى الآن انتهى وعندك هذا ثاني هذا جدول ثاني جات انتبهون هذا جدول وهذا جدول ثاني. أيوة. أولا ترتيب النزول يا هي العلق أول آية نزلت من السور المكية صحيح؟ أقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان هذا أول سورة مكية صحيح؟ لكن في ترتيب المصحف إيش قد رقمها؟
96
بعد القلم في ترتيب النزول الثانية لكن في ترتيب المصحف 98 يعني على التدوين على تدوين النبي صلى الله عليه واله هو النبي وهو الذي وضع الايات هكذا السور هكذا
نحن الفاتحه البدايه
نعم هكذا هذا الترتيب من النبي صلى الله عليه واله زين وهكذا للاخير المزمل ترتيب النزول الثالث حسب النزول يعني للايات للسور المكيه هي ثالث سوره مكيه لكن في ترتيب المصحف 73 وهكذا إلى الأخير. هذه السور المكية. أما المدنية ترتيب السور المدنية أول وحدة البقرة ترتيب النزول لكن في المصحف هي الثانية. ثانيا ترتيب النزول الأنفال لكن في ترتيب المصحف هي الثامنة. جيد ترتيب النزول ثلاثة العمران هي الثالثة ونفس الشيء في ترتيب المصحف وهكذا الى
اخره. نعم. اذا تكون شيء انه بعض الايات تصير مكيه وبعض الايات مدنيه.
شلون؟
اكو شيء؟
شلون؟
لا احنا شو نسمي السورة؟
اذا تكرر نزولها مثلا. مره بمكه ومره بمدينه.
حسب السورة
مثلا. يا هي اللي الدعية فيها. حسب الفاتحة. قل هو الله احد.
عدد مرتين.
قل هو الله احد يقول نزلت في مكة ونزلت في من؟
المدينة.
على أول شهر. على أوله مثلا. أول نزول.
الأول
نزول. لأن يعني النزول الثاني مو صورة ثانية.
نعم.
أنت أكيد هي نفسيتها. وذاك إحنا نحسب على الأول.
إذا وجدنا بعد بحث إذا وجدنا آيات مو مكية مثلا المدنية.
على أي ضابطة؟ ضابطة زمانية ما يمكن هذا. إلا على الضابطة المكية.
يعني ضابطة نشوف أول آيات نزلت مكية أو مدنية نسمي السورة مكية.
طبعاً.
أما بعض آياتها مثل العشرين أو قبل
هذا عليها ضابطة ضابطة زمانية مدخل من هذه
مدخل
أبد زين بعد أورد صاحب المعجم الإحصائي للقرآن الكريم هذا ذكر للشرحان يقول إحنا مو عندنا سور مكية صحيح؟
نعم
لكن بعض الآيات نزلت في المدينة يعني بداية نزولها وين صار؟ في مكة مثلا وبعد ذلك صار في المدينة جيد فالداخلت هي الآية عنوانها مكي لكن في بعض آياتها
مدنية
مثلا هذا الكتاب أحصاه أحصى عدد الآيات جيد، ثم قسم قال المدني منها كذا والمكي منها من آياته كذا.
صورة عامة شو تسمى؟
أي مكية بعد صورة عامة أو مدنية بصورة
عامة
على أول مثل هكذا. واضح هذا إن شاء الله، وهذا خلاصة أوراد الصحابي الموجود، وهذا هو الترتيب. طبعا ما أدري إيش عكسه يعني، المفروض هذا يصير للفوق يعني. شوف عدد السور 114 يعني، انتبه انتبه هو يعوف. عدد السور 114 ما عندك هذا؟
نعم
نعم،
على
شكل جدول. ها هيك جدول، ها هيك. شوف هذا هيك مرتبه، هذا الجدول هذا عندي جو.
بس هذا عدد السور
القرآن يعني، ذاك هو المفروض يقولهم يعني، هذا يصير بالعكس. عدد السور 114، شوف المكية منها ايش قد؟ انتبه وياي هنا هنا، انتبه وياي هنا. عدد السور المكية منها ايش قد؟
86.
المدنية
28.
خلصنا من السور. اجينا عدد آيات القرآن،
نعم،
المكية منها 4468.
نعم
جيد. المدني منها 1768. عندكم هذا مو؟ خلاص جيد. الكلمات دلوقتي. كلمات القرآن كلها 77807.
نعم
صحيح.
نعم.
المكي منها شقد والمدني منها شقد، وهكذا. واضح شلون؟ وهذا أيضا همنا بالهامش عدد سور وآيات كلمات القرآن حسب تقسيم السور المكية، نفس التقسيم هذا اللي ذكر الكلام. فيقول يفيد هذا الإحصاء أن هناك 4468 آية مكية، صحيح؟
نعم.
تضم 45653 كلمة، وهناك 1768 آية مدنية تضم 32154 كلمة في القرآن الكريم، أي أن نسبة 71% وستة بالعشرة من آياته مكية، و 28% وأربعة بالعشرة منها مدنية. وهذه النسبة تساوي في الكلمات 58% و 7 بالعشرة، يعني حوالي 3 على 5 و 41% على 3 بالعشرة، يعني حوالي 2 على 5 على التوالي. تفضلوا عيني. عليكم السلام عليكم. شكرا. شكرا. هذا خلاصة بعد التوقف إن شاء الله. و بحث الباب الرابع جمع القرآن الكريم. الآن من الآن من المبحث جمع القرآن الكريم إلى آخره من المباحث المهمة جدا، وفيها شبهات وفيها المشاكل، فيها مشاكل كن نعتني بها. الباقي الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.